بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد عرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الفرقة المنصورة في أسماء الله تعالى وصفاته، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعرفنا معنى التحريف ومعنى التعطيل ومعنى التكييف، ووقفنا على معرفة معنى التمثيل، التمثيل معناه جعل مثيل للشيء، فإذا قيل هذه السيارة مثل هذه السيارة عرف المعنى وعرفت الحقيقة، وعرفت الكيفية وحصلت المطابقة. والمراد أن أهل السنة يثبتون لله تعالى أسماءه وصفاته من غير تمثيل لها بشيء من المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وإذا كان الله جل وعلا أخبرنا بأنه ليس كمثله شيء فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نجعل له مثيلا، كما قال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نظائر وأشباه وأمثال. وفي سورة الإخلاص ختمت بقول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه أو يماثله أو يناظره. وهذه كلها واردة في كتاب الله جل وعلا، وهذا أمر يتلقى عن طريق السماع بالخبر الصادق مما جاء في كتاب الله جل وعلا. وأهل السنة يلتزمون بما جاء في الكتاب والسنة، وإذا كانت هذه الأدلة تدل على أن الله جل وعلا ليس له مثيل فلا يسوغ للمخلوق أن يتدخل ويقول صفة الله تماثل صفة أحد من خلقه، وإن اتفقت المسميات. وأنتم تلاحظون أن الله جل وعلا عندما قال ليس كمثله شيء أعقبها بقوله وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر لله جل وعلا مع نفيه قبل ذلك المماثلة. وهذا يعني أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم المماثلة، فالله جل وعلا سميع وله سمع لا يماثل سمع أحد من خلقه. وفي سورة الإخلاص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأتى بإثبات أسماء وصفات ونفى أن ينبني على ذلك المشابهة أو المماثلة، فقال ولم يكن له كفوا أحد. وهذه أدلة واضحة وصريحة في الموضوع، والمؤمن يجب عليه أن يسلم لله تبارك وتعالى ويستسلم لما جاء في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قابلا لذلك بلا تردد. هذا من حيث النقل. وأما لو جاء إنسان مكابر أو إنسان معاند ليس من أهل الإيمان ويريد أن يحتج لنا بالعقل، فإنه يعترض عليه بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو المدبر لهذا الكون، وإذا كان الله جل وعلا هو الخالق فلا بد أن يكون المخلوق دونه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له، هذا مرفوض عقلا، لأن المخلوق متأخر عن الخالق وناتج عن فعل الخالق، فلا تمكن المماثلة بينهما. هذا يقال لإنسان لا يقبل النصوص أو لا يؤمن بها، وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما نزل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع المرأة في الحجرة التي جرى فيها النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة، فتقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. عائشة رضي الله عنها جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المرأة في الحجرة التي جرى فيها المجادلة، وتقول إنني لا أسمع بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه سمع حديثها ومناقشتها كلها. فتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فالله تبارك وتعالى سميع وهو فوق عرشه ويسمع صوت هذه المرأة التي المرأة التي بجوارها لم تسمعه كلها، ومع هذا فالله تبارك وتعالى سمع، وهذا دليل على أن سمعه أكمل من سمع المخلوقين، لأنه يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فسمع الله تبارك وتعالى سمع كامل. وسمع المخلوقين سمع محدود، وإن كان الكل له سمع فالله تعالى سميع والإنسان سميع، لكن السمع غير السمع، فسمع الله يليق بجلاله وعظمته سمع كامل، وسمع المخلوق محدود له أيام معدودة ومداه أمتار أو أشبار، فشتان بينهما. فإثبات السمع أو غيره من الصفات لا يستلزم ذلك مماثلة هذه الصفة لصفة موجودة في المخلوق. ومن ناحية أخرى فإننا نجد في المخلوقات، هذا دليل عقلي، أننا نلاحظ ونشاهد في المخلوقات صفات متفقة في المسميات وفي المعنى، لكنها متباينة في الحقيقة والكيفية. فمثلا الإنسان له وجه، والجمل له وجه، والنمل له وجه، وهذه كلها مخلوقة، وكل واحدة منها يقال لها وجه ويقال لها عين ويقال لها يد، ومع هذا كل واحدة من هذه تختلف عن الأخرى اختلافا كبيرا، وعلى هذا فلا يلزم من اتفاق يد النملة مع يد الجمل في الاسم أن تكون يد النملة مثل يد الجمل، هذا لا يشك فيه أي عاقل. وإذا كان هذا في شأن مخلوق ومخلوق ومع هذا وجد التباين، التباين الكبير، فإن التباين بين الخالق والمخلوق تباين عظيم جدا، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة والكيفية. ثم إن الناس جميعا يتفقون في كل الصفات، فإن كل واحد من البشر له عينان وأذنان وأسنان ويدان ورجلان، وله رأس وصدر وبطن، والأجزاء الداخلية بينهم، ما في الصدر من رئتين وقلب، وما في البطن من معدة وأمعاء وطحال وكبد وغيرها، كلهم يتفقون في هذا، ومع هذا كل واحد مختلف عن الآخر. يتفقون في كل شيء ويختلفون في كل شيء، فهذا غير هذا وهذا غير هذا. فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية. والله جل وعلا أخبرنا أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، ونحن علمنا أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله جل وعلا فوق العرش وهو أعظم شيء، ونقول في حال ركوعنا سبحان ربي العظيم، ونقول في كل انتقال في صلاة الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، فهذا يجعلنا نوقن ونؤمن أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وأن اتفاق الأسماء لا يلزم منه المماثلة، وأن الله جل وعلا له الكمال المطلق. هناك مسألة قد يحتج بها بعض أهل الأهواء، وهي ما جاء في الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهذا متفق عليه. فيشكل على بعض أهل الأهواء أن في هذا نوع تشبيه أو تمثيل، ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرؤية ولم يخبر عن المرئي، فهو شبه الرؤية بالرؤية وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه الرؤية لله تبارك وتعالى برؤية البدر أو رؤية القمر ليلة الإبدار، وهذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله تبارك وتعالى بالقمر، وإنما هو تشبيه لرؤيتنا لله تعالى برؤيتنا للقمر، فهذا تشبيه للفعل، فعلك أنت أيها الإنسان، وهو رؤيتك، وهو أن الإنسان أهل الإيمان سيرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة رؤية واضحة لا يتضايقون ولا يزدحم بعضهم على بعض، بل يرونه تبارك وتعالى جليا كما يرى الإنسان القمر ليلة النصف من الشهر ليلة الإبدار، بحيث أنه لا يحول بينه وبين رؤيته حائل أو يضايقهم مضايق، فهذا ليس تشبيها للمرئي وإنما هو تشبيه للرؤية.
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن أهل السنة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، أي أنه لا شيء مثله. وقوله ليس كمثله شيء، شيء نكرة، وهي جاءت بعد النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم، أي ليس هناك شيء مثله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. فالله تعالى له سمع وله بصر يليق بجلاله وعظمته وكوننا ننفي عن المماثلة لا يعني انتفاء الصفات أو الإسماء عنه، بل هذا نفي للكيفية، وإن اتفقت الأسماء. يقول بعض العلماء إن عبارة ليس كمثله شيء عبارة دقيقة في معناها، فالله تبارك وتعالى لم يأتي بأفعل التفضيل، وإنما أتى بالنفي القاطع رحمك الله للمماثلة، فقال ليس كمثله شيء. وهذا يدل على أن غير الله جل وعلا لا يماثل الله تبارك وتعالى في شيء، في أي شيء. لأن الله تبارك وتعالى لو كان له مثيل ولو كان دونه فإن هذه المماثلة تؤثر في الدلالة على المعنى المراد، إلا إذا كان المقام مقام تحدي كما جاء في قول الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فالله جل وعلا أعلم من خلقه وهو العليم العلم الكامل، وكما جاء في قول الله تعالى الله خير أما يشركون، فهذا أيضا في مقام التحدي عندما يكون هناك شبهة تثار على أن هناك أحد يستحق شيئا مما يجب أن يخلص لله كالعبادة للأصنام ونحوها، فالله تبارك وتعالى يقول الله خير أما يشركون، فكل عاقل يستفيد من عقله ويعمله يدرك أن الله تبارك وتعالى خير من هؤلاء المشركين في العبادة. فأهل السنة الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي التي على الحق وهي السالمة من النار، هم من كان يثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته إثباتا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بعض العلماء يعبر بالتشبيه ولكن التعبير الصحيح هو التمثيل، لأن كلمة التمثيل هي التي ورد ذكرها في القرآن في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهي أدق في المعنى وهي التي جاءت بها النصوص فلا يعدل عنها إلى غيرها. ومن فضائل الالتزام بمنهج النبي صلى